الشفاء الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا نبينا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد
وآله. لا يزال كلامنا وحديثنا في مناقشة ما ذكره صاحب الجواهر، وتقدم الكلام في ذكر مناقشات ثلاثة، وصل بنا الكلام إلى المناقشة الرابعة والأخيرة. صاحب الجواهر كان يقول: أنا لا ألتزم بالوجوب، عليكم السلام، أنا لا ألتزم بالوجوب في مورد توقف الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ثونا بالله، في مورد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على ولاية الجاهل، وإنما أقول بالاستحباب. وبنى مطلبه على أنه بعد الجمع العرفي بين أدلة وجوب الأمر بالمعروف وأدلة حرمة الولاية، تصل النوبة بالجمع العرفي بينهما إلى القول بالجواز، فتكون أدلة الاستحباب هي مثل رواية محمد بن إسماعيل بن بزيع، هي الدالة على الاستحباب. الشيخ الأعظم هنا يشكل على صاحب الجواهر.
ممكن نسأله؟
إيه تفضل.
أكبر شبه بين أن تكون هي شبه جمع وبين أن تكون هي تدل على الاستحباب يعني بشكل مستقل؟
لا، يمكن أن تكون هي شاهد الجمع وتدل على الاستحباب بشكل مستقل.
يعني ما يخفى في أنه شاهد الجمع لابد أن يكون ناظر إلى الدليلين الذين.
ما هو لأنه ناظر إلى نفس المطلب يقول فيه بالاستحباب.
إذا قلنا في أنه استحباب فقط.
لا، هو استحباب لماذا؟ استحباب لنفس المطلب الذي يتحدث عنه الدليلان.
نعم، يكون شاهد جمع على أنه شاهد جمع ناظر إلى الروايتين ثبت الاستحباب.
ثبت الاستحباب.
أما لو قلنا في أنه لا، دليل على الاستحباب فقط.
وليس شاهد جمع.
ليس شاهد جمع أنه ليس ناظر إلى الروايتين.
صحيح، لا يكون هذا.
هذا المعنى أي واحد من العلماء يريد المصنف
في أنه. المصنف لا يريد مع نظر. يريد هم مع نظر.
ولكن الرواية ما كان فيها شيء صعب.
لا، ما هو النظر ولو بمعنى أن تتعرض لتلك المطالب، تتعرض لنفس المطلب الذي يتعرض له، تتعرض له روايات الأمر بمعروف وروايات الولاية.
بس هناك شفنا أنه تصدي للولاية مع قضاء حوائج الإخوان، ليس بالأمر بمعروف
لا، مع قضاء حوائج الإخوان ومع القيام بالواجبات. لو تتذكرون رواية ابن بزيع،
ما فيها قضاء حوائج الإخوان؟
لا، لاحظوا معي، فيها أزيد من هذا. نعم، ويصلح الله بهم أمور المسلمين. مثلا أيضا تعبير آخر في الرواية، الرواية طبعا ليست هي تمام الرواية، لا أقل هذه يصلح الله بها أمور المسلمين. الأمر بالمعروف من إصلاح أمور المسلمين، إصلاح أمور المسلمين بما هم مسلمون. لا، ما فيه معطوف عليها وقضاء حوائج إخواني. أحطهم؟
لا،
ولكن الأصل فيه المغاير، الأصل فيه المغاير، لا الأصل.
لكن النظر شفنا وين
موجود؟ النظر ولو بهذا النحو أنها متعرضة لنفس الصورة التي تتعرض لها هذه الروايات، أنه تولي من قبل الجائر والقيام بواجب من الواجبات هكذا، والقيام بشيء لأجل الأمة هكذا.
هذا النظر يكون غير النظر اللي قاعد يشترط. إحنا النظر اللي قاعد يشترط لابد ناظر إلى دليل الولاية.
نعم. بالأخير الولاية محرمة وتقول لك هذه الولاية افعلها، ودليل الأمر بالمعروف والنهي هو واجب من الواجبات، مطلوب من المطلوبات، أمر من الأمور التي يصلح بها أمور المسلمين هكذا. الآن سنعلق بالأخير، ولكن نحن الآن لابد أن نجيب عن السؤال. أما الإشكال الرابع الذي يذكره الشيخ الأعظم على صاحب الجواهر، يقول: يا صاحب الجواهر، شوف
سؤالنا عن الجواب الثاني.
إيه تفضل. ما في مشكلة. لا، ما في مشكلة.
التخيير الواقع والتخيير الظاهر. شنو الفرق بيناتهم؟
التخيير الظاهري هو أصل عملي. أصالة التخيير.
يعني معنى أصولي، هذا تخيير أصولي. زين، التخيير الآخر التخيير.
التخيير الظاهري أن يدل حكم، أن يدل دليل على أن الفعل والترك كلاهما جائز. هذا التخيير الواقع.
الواقع من ظاهر.
نعم.
مثل تخيير بين الكفارات الثلاثة.
مثلا.
أما التخيير الواقعي فالأول فيه إحنا مخيرين بين أنه إما أن تختار الولاية تكون محرمة ولا تأكل.
نعم نعم دوران الأمر بين محذور يعني قاعدة فيه مثلا يقولون جملة منهم التخير هو هذا محل.
في إشكال المصنف يكون في أنه هذا التخير ليس تخيرا واقعيا وإنما تخير
ظاهري
وإذا طلب أنه تخير ظاهري
لا إشكال المصنف أنه هكذا التخير الذي يستفاد هو تخيير ظاهري والحال أن التخيير الذي يفيدك ليس هو التخيير الظاهري وإنما هو التخيير الواقعي وهو غير مستفاد.
التخيير الواقعي لا تكون مخير بين الكفارات الثلاثة مثلا.
نعم.
لكن التخيير الظاهري كأنما لا تكون مخير.
لا أنت جريت أصلا عمليا عن الإلزام في الطرفين.
مفادة بالأخير أنا أكون مخير بين أن أختار.
أنت ستفعل أو ستترك ستختار واحد.
بالعبارة شفنا اللي بعد هي اللي سبب هذا يعني. إحنا قاعد نقول تخيير ظاهر تخيير في أنه أنت تختار أي واحد.
نعم.
أمورك سليمة. فما في إلزام. وإنما أنت مخير بين هذا أو.
إيه ولكن ما في إلزام بسبب دليل أو بسبب أصل عملي.
هي عشان شفنا العبارة شو يقول تقول بعد هذا. يقول وهو الأخذ بأحدهما بالالتزام الفعلي أو الترك.
إيه. التخيير
يعني هناك إلزام
لا يعني عملا بالتزام مش أن هناك إلزام أنت بالأخير عندما تخير بين الوجوب والحرمة ستختار واحد عندما تختاره أنت اخترت الإلزام عندما تتركه أنت اخترت امتثال الحرمة
فلا
كنت خير والتزام بأحدهما
بينما في الواقع لا
لا هو أنت مخير يجوز لك الفعل ويجوز لك الترك في كل منهم نرجع إلى بعد في إشكال بعد في سؤال قصدي لا بخدمتك نرجع إلى الإشكال الرابع للمصنف على صاحب الجواهر يقول يا صاحب الجواهر أنت تقول أنا يسقط عندي بالجمع ولو بالجمع العرفي يسقط دليل الحرمة دليل الوجوب يبقى دليل الاستحباب يدل على الاستحباب أقول لك يا صاحب الجواهر أسأل سؤالا ما هي نسبة دليل الاستحباب إلى دليل الحرمة الجواب العموم المطلق فدليل الاستحباب يخصص دليل الحرمة دليل الحرمة حرمة الولاية عام دليل الاستحباب يخرج منه صورة ما لو تولى لأجل القيام بمصالح إخوانه مثلا جيد فبعد التخصيص الباقي بعد التخصيص ما هو دليل الحرمة لا يشمل مورد الاستحباب لأنه خصص به صح يعني حرمة الولاية ماذا تصبح تحرم الولاية إلا إذا هذه إلا إذا غير داخلة في حرمة الولاية واضح إلا إذا قضى حوائج إخوانه تمام حينئذ ماذا نصنع دليل حرمة الولاية خرج عن محل الكلام دليل حرمة الولاية صار خارج محل الكلام لأن محل كلامنا هو مع الأمر بالمعروف تمام؟ دليل حرمة الولاية خرج عن هذا الموضع بالتخصيص تمام؟ بعد ما خرج عن هذا الموضع ماذا يلزمنا؟ أن نلاحظ النسبة بين دليل الاستحباب ودليل الوجوب أو الحرمة الوجود وعندما نلاحظ
بين دليل
الاستحباب ودليل
الى الجمع بين دليل
الاستحباب ايه النسبه بينهما ناقص بعدما جمعنا
بين التخصيص اللي خرج
التخصيص فحينئذ نحن ماذا نصنع ننظر الى منافات بين دليل استحباب ودليل وجوب دليل الاستحباب يقول لك هذا محبوب دليل الوجوب يقول هذا إلزامي دليل الاستحباب باللازم يقول يجوز تركه دليل الوجوب يقول لا يجوز تركه باللازم واضح؟ فماذا يصبح عندنا؟ يصبح عندنا في المقام أن دليل الاستحباب الذي قد يكون مقدمة لواجب في مقابل دليل الواجب. ومن الثابت في محله أن أدلة المستحبات لا تكاد تعارض وتنافي وتمانع أدلة الواجبات. ليه؟ لأن لأن المستحبات، أدلة المستحبات تبين حكم الشيء في نفسه بقطع النظر عن الملزمات التي تعرض، بقطع النظر عن الأمور الطارئة التي تفيد الإلزام، ككون هذا المستحب مقدمة لواجب، أو كونه مأمورا لمن يجب طاعته، أو كونه منذورا، أو ما شاكل ذلك. وبالتالي في هذا المقام ماذا يكون المحكم؟ نقول وأدلة المستحبات لا تقاوم أدلة الواجبات، فالمحكم في المقام دليل الوجوب، فالنتيجة وجوب التولي. إذا توقف عليه الأمر بالمعروف، هكذا يقول الشيخ الأعظم. واضح إن شاء الله؟ نعم،
من أدق الإشكالات.
شيخ التبريزي يقول هذا هو الإشكال الصحيح. شيخ التبريزي يقول هذا الإشكال الرابع هو الإشكال المتين الصحيح. واضح هذا البيان أو نحتاج أن نبينه ببيان عبارة أخرى؟
شيخنا تقريبا ساعة
وأكثر
من ساعة على هذا.
شيخنا
يلا فهمت
عادي، واضح هذا إن شاء الله بهذا البيان؟ واضح جيد. شيخ أحمد إن شاء الله. ولكن يمكن أن نقول أن هذا المطلب بتمامه، يعني كل المطلب، النقاش مع الشديد الثاني، هذا وعدتكم به بالأخير، لابد أن نذكره، النقاش مع الشهيد الثاني والنقاش مع صاحب الجواهر، كل هذا المطلب، هذا لابد قبله من تحرير نقطة، وهو أن المطلب هل هو من باب التعارض أو التزاحم؟ تعرفون كما مر معكم في، ما أدري إذا قرأتم أصول المظفر، تعرض لهذا المطلب في أصول المظفر، أنه ما هي مواضع الاشتباك بين التزاحم والتعارض. الآن الشيخ علي أسألك، تقول لي على مباني السيد الشهيد التعارض والتنافي بين مدلولي الدليلين، يعني بين الجعل والجعل، مدلول الدليل والجعل، والتزاحم هو التنافي بين المجعولين، بين القدرة، يعني ضيق قدرة المكلف عن امتثالهما معا. نحن بين الدليلين، تارة تكون النسبة تباين تغاير، وأخرى تكون النسبة عموم من وجه. مورد الاشتباك والالتباس بين بابي التعارض والتزاحم هو العموم من وجه. هنا لابد أن نأتي بضابطة ونطبق الضابطة. نأتي إلى محل كلام. نحن في محل كلام، ماذا يوجد عندنا؟ يوجد عندنا حرمة الولاية ووجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يشتبكان معا أين؟ في مادة الاجتماع، حيث الولاية والأمر بالمعروف. تمام؟ هنا نحن ماذا نعمل؟ نقول هذا المطلب داخل في باب التعارض أو داخل في باب التزاحم، ولماذا؟ هنا النقطة الجوهرية في المطلب. الحقيقة أن هذا داخل في باب التزاحم لا التعارض، حتى لا ندخل في حيص بيس مع صاحب الجواهر والتخيير واستعمال اللفظ في أكثر من معنى وتسقط الأدلة فيبقى وجوب الاستقلال العقلي. لا 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 لا، هذا أيضا أصلا لا معنى له هنا، هذا إنما يكون في باب التعارض. أما هذا المورد فهو باب للتزاحم. لما؟ لأن ما دل على تحريم التولي، أعطيكم على المباني للجميع، موجب لانتفاء القدرة الشرعية عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ما دل على تحريم التبري تولي، ما دل على تحريم التولي من قبل الجائر، إذا التزمت به في مقام الامتثال يوجب سلب القدرة عن ماذا؟ عن أداء الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في مادة الاجتماع، صح؟ وما دل على حرمة ما دل على وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إذا التزمت به ماذا يصنع؟ يقول أن هذا المورد أهم، وبالتالي يسلبك القدرة الشرعية. ليه؟ لأنه بتعبير السيد الشهيد كل واجب مقيد بالقدرة بالمعنى الأخص ومقيد بالقدرة بمعنى ثان، لعبر عنها القدرة بالمعنى الأعم، عدم الاشتغال بواجب مزاحم مساو أو أهم، صح؟ فيسلبك القدرة عن ذا، هذا هو حق المطلب. وبالتالي ماذا يكون عندي؟ لا يكون عندي تعارض حتى ألجأ إلى باب التعارض وأجمع بين المتعارضين، لا، يكون في هذا المورد عندي تزاحم، فماذا أصنع؟ أجري قواعد باب التزاحم. واضح؟ في محل الكلام أيهما أقدم إذا تزاحما؟ إذا تزاحما أقدم وجوب الأمر بالمعروف. ليه؟ في قواعد باب التزاحم الترجيح يكون أقوى ملاكا، أقوى مناطق، هذا له بدل، هذا ليس بدل، الأمور التي ذكروها في مرجحات باب التزاحم سيد شهيد ذكرها في البحوث في المجلد السابع، نظرية التزاحم هناك تعرض لها مفصلا. العلماء عادة يذكروها لا في مواضع متفاوتة، بعضهم في اجتماع الأمر والنهي أو في مواضع أخرى يذكرونها، في الكفاية مثلا يذكرها في بحث في باب النواهي كأنه في بحث اجتماع الأمر والنهي، في بعض تنبيهات اجتماع الأمر والنهي، وفي أصول مظفر تعرض لجملة منها أيضا في ذيل بحث اجتماع الأمر والنهي وفي موضع آخر. من ضمن هذه الأمور أنت ترى وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وترى حرمة التولي. حرمة التولي لما خصصت في صورة نفع المؤمنين بالتالي لا يكون عندي في البين حرام، وإنما يكون المحكم في البين هو الواجب، تحفظ؟ وعموما نرجع عموما إلى الفكرة الأساسية، ما طالما أن المورد من باب التزاحم إما أن يحرر الفقيه أنه عموما وجوب الأمر بالمعروف أهم ملاكا فيقدمه بشكل عام، وإما أن يقول لا أنا لا أقول وجوب الأمر بالمعروف عموما أهم ملاكا، أذهب إلى الموارد، أفرض عند الشيخ علي هناك وجوب أمر بالمعروف ولكن إذا تولى فإنه سيبتلى ببلايا ومصائب كبيرة كبيرة، فعنده يكون الفعل ما هو؟ الحرق. عند الشيخ محمد لا، إذا تولى سيفتح له أبواب من المعروف وأبواب من الواجبات سيكون هذا عنده تحصن أكبر وأولى. يمكن أن يقال بهذا بأن المسألة لا تكون لها قاعدة عامة، مثلا إذا الفقيه لم يستطع أن يستنتج من الأدلة أن وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أقوى ملاكا أو أقوى مناطا أو ما شاكل ذلك، وإن كان بمراجعة أدلة وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يعني عجيب الروايات والآيات التي تدل عليه، كم هو مهم وكم هو حساس وأن به قوام الدين وأنه ملحق بالجهاد وما شاكل ذلك.
ما شاهدنا في مثل هذا المورد صار مشكل، لأن يعني لحاض الواقع الخارجي الغالب إذا تولى ما يقدر لا يقوم بمصالح المؤمنين أو يمر بالمعروف عن المنكر إلا إذا كانت عنده مرسى وخبرة كيف يتعامل مع الضلال،
صحيح،
بحيث يستخرج هذه العقوب بحيث يأمر بالمعروف
عن
الفساد إلى ما.
هذا شيء. الشيء الآخر اللطيف، واضح يا أخوان التعليق على المطلب، إذا عندكم إشكال تعليق أنا بالخدمة يعني. اتفضل.
شيخنا بالنسبة للإشكال الرابع على هذا التقرير، ما يعني لأن إحنا تارة نفسر كلام صاحب الجواهر بأنه تخير المراد منه هو تخير العرفي جمع عرفي، تارة على أنه تعارض مستقر وأصل عمل. فلمتى ما تخلون الموارد ليس من موارد التعارض وإنما من موارد التزاحم فما مو مشكلة. فإحنا التخير بمعنى أنه تخير في موارد التعارض المستقر هذا الجانب كنا جيد، يبقى الجانب الآخر وهو على أنه تعارض عرفي تخير عرفي زين. فهذا الاحتمال على أنه إحنا قاعد نجمع عرفيا قبل أقول إن هنالك تزاحم، أنا أقدر أقول في أنه هنالك جمع عرفي وأجمع عرفي. فشان أنا أريد أعيد صياغة السؤال مالتي بطريقة ثانية، هل هنالك منافاة في إدخال المعارضة المبدئية، مو أقصد المعارضة المبدئية في أنها من تعارض غير مستقر وأجر الجموع العرفية أو إدخالها في التزاحم؟ شنو الضابطة؟
الضابطة أن عندما نستكشف أن أحد الدليلين ينفي القدرة الشرعية عن الدليل الآخر فإننا نستكشف أنه لا مصادمة بين الملاكات وبالتالي لا تعارض.
هذا المقدار اللي
إذا كان لا تعارض يعني لا محل الجمع.
لا هاي خيرة.
ليه؟ الجمع العرفي إنما يكون بين المتعارضات.
تعارض بينهم.
المتعارضات عموما باب التزاحم ما فيه التكاذب حتى تجمع عرفا. لا في مقام الامتثال هذا ليس تكاذبا، هذا احدهما يعني قدرتك ضيق عن امتثالهما، ولو افترضنا ان قدرتك اوسع لامكن لك التزامهما معا.
انا عندي دليلين، حرمه الولايه ووجوب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر. انا لمتى ما اقدر اجمع بيناتهم جمع عرفي بغض النظر أن شنو هذا الجمع، أجمع جمع عرفي وتنحل عندي المسألة من رأس. وهذا الجمع
هذا مفرع على نقطة أنه هذان الدليلان، لا أقول هذان الدليلان هل هما بالأخير بدوا بينهما تنافي، لأنهما من العام من واجه أنا لابد أن أذهب خطوة إلى الوراء أحدد أن العام من واجه له حالتان، عموم من واجه داخل في باب التعارض، عموم من واجه داخل في باب التزاحم. عندما أحدد أنه من باب التزاحم بعد كل أدوات التعارض أحذفها، هناك أدوات خاصة بباب التزاحم.
التعارض الذي يكون في قبال التزاحم هل هو التعارض المستقر أو غير المستقر؟
الأعام مطلق التكاذب بين الدليلين الناتج عن شو؟ الناتج لا عن ملاك التزاحم أحفظهم؟ وإلا بين أن فهمت عليكم الآن المتزاحمان بدوان هناك بينهما تنافر شيك ولو في مقام الامتثال.
إيه بس هذا ينحل بسرعة.
إيه.
ما يحتاج. بالأخير أنا ميزة شفنا الضابطة التي استعرضها مثلاً صاحب الكفاية في التفريق بين التزاحم وبين التعارض هو أن الملاك في التزاحم موجود في كلا الطرفين. غاية الأمر أنه بعد التزاحم والنتيجة اللي تطلعنا أحد الملاكات يكون غير فعلي، وهذا حسب كلامكم واضح. أما في الطرف الآخر عند التعارض يقول أن الملاك موجود فقط في أحد الطرفين، الطرف الآخر ليس فيه ملاك.
هذا الذي أقوله أنا أقول لكم بعد أن أحدد. أنا قلت عندما أرى عموم وجه أرجع خطوة إلى الخلف لأرى هل هذا الموضع من مواضع أن هناك ملاك واحد يتناحران عليه حتى يدخل في التعارض.
أحسنت شخصيا إذا كان ملاك واحد
تعارض. الذي أقوله أنا أن هنا في المقام نحن إذا كما كنت يعني منذ قليل أحاول أن أقرب أو أميل إلى أن المورد لا تعارض فيه،
لا تعارض مستقر،
هي لا تعارض مش مستقر وغير لا تعارض يعني غير داخل في باب التعارض. هناك ضابطة ثبوتية للتعارض لا تنطبق عليه، الضابطة الثبوتية للتعارض لا تنطبق عليه.
أنا كلامي هم واضح شفنا في أنه خلاص الكلام شو عرض على المفضل وقت الأخرى في أنه الرابع هذا لأنه إشكال على ماذا؟ على الجمع العرفي. وإذا قلنا شفنا سلب تجدلا وياك في أنه إحنا التزاحم في قبال التعارض المستقر، فإحنا نقول أنه وانقلنا في أنه مورد التزاحم لا التعارض المستقر، فالإشكال الرابع يبقى موجود لأنه ماذا؟ لأنه على الجمع العرفي. فإذا كان مقصودا يا صاحب الجواهر جمع عرفي فيرد الإشكال الرابع، وإما إذا كان قصدك التعارض فترد الإشكالات الثلاثة ويرد عليها الإشكال الآخر اللي ذكرته الشيخنا أنه يكون من باب التزاحم أصلا.
جيد، هكذا جيد بعد هذا صحيح، إذا هكذا جيد بعد هذا يقول الشيخ الأعظم: فالأحسن في توجيه كلام من عبر بالجواز مع التمكن من الأمر بالمعروف إرادة الجواز بالمعنى الأعم الشامل. لماذا؟ المستحب. وأما من عبر بالاستحباب، شوف اللطيفة، فظاهره إرادة الاستحباب العيني الذي لا ينافي الوجوب الكفائي. يعني صار عندي هذا عليه عينا مستحب، أما على المكلفين هو واجب كفاية لأجر الأمر بالمعروف الواجب كفاية. هل لي هذا نظير في الفقه؟ يقول أنا أعلم نظير. يستحب تولي القضاء لمن يثق من نفسه، مع أن القضاء واجب كفاية، صح؟ لاحظتم هذا التوجيه؟ يعني حينئذ لا يكون هناك منافاة بين قول من يقول بالوجوب وقول من يقول بالاستحباب. فمن يقول بالاستحباب ناظر إلى الشيء في نفسه، ومن يقول بالوجوب ناظر إلى الشيء من حيث أنه واجب كفاية، وهذا لا أشكال. هذا التوجيه الأول. التوجيه الثاني الذي يذكره الشيخ الأعظم، أو أن يقال، هذا لطيف أيضا، إن مورد كلامهم ما إذا لم يكن هنا معروف متروك فعلا يجب، متروك يجب فعلا الأمر به، أو منكر مفعول يجب النهي عنه كذلك. هذا الشيخ علي منذ قليل أشار إلى شيء من هذا القبيل. ماذا يكون مراد من لم يقل بالوجوب؟ يقول أنت متى يكون هناك وجوب فعلي للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ عند ترك معروف أو عند فعل منكر. وعادة لا يرى هذا الذي يريد أن يتولى، لا يرى أمام ناظريه وأمام عينيه مباشرة معروفا يترك ومنكرا يفعل. لاحظتم كيف؟ بل يعلم من كيف يعلم هو أنه هناك أمر بالمعروف، بل يعلم بحسب العادة تحقق مورد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. بعد ذلك، بعد توليه، بعد أن يتولى، يعرف أنه حتما سيرتكب محرمات، وحتما سيترك واجبات، حتما سيترك معروف وسيفعل منكر. لأجل من هذا الباب، ولأجل ذلك لا يفتون بالوجوب. ومن المعلوم أنه لا يجب تحصيل مقدمتهما، مقدمة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر التي هي الولاية هنا، قبل تحقق موردهما، خصوصا مع عدم العلم بزمان تحققه. ليش هذا التفصيل؟ أنا عندي في بحث الأصول أي مطلب يلائم هذا المطلب؟ هات لنشوف الأخوان شو بيطلع معهم. هذا تطبيق لأي مطلب؟ المفوضة، المقدمات المفوضة. شو قال المصنف؟ قال لا يجب تحصيل مقدمتهما قبل تحقق موردهما، يعني لا ينسحب الوجوب المقدم على المقدمة إلا بعد فعلية وجوب ذيها، خصوصا مع عدم العلم. يعني وليس المورد من موارد المقدمة المفوتة التي تقطع وتعلم بعدم ماذا؟ بعدم امتثال الواجب إلا إذا أتيتها قبل فعلية الوجوب، بفوات الواجب لو لم تأتيها قبل فعلية الوجوب، ليست من هذا القبيل. لذلك قال وخصوصا مع عدم العلم بزمانه، وإلا لو كان عالما بزمان تحققه أمكن القول بالوجوب لو كان عالما بزمان التحقق، ولكن عادة ولا يعلم بزمان التحقق والتحقق لم يحصل، فعلى أي أساس يفتون بالوجوب؟ لأنهم يشكلون علينا في الكبرى وينكرون الوجوب. هم يقبلون بالوجوب، ولكن ينظرون إلى الواقع الخارجي فيرون بأن هذا الوجوب حتى يتحقق في الخارج نحن إلى ماذا ننظر؟ لابد أن يكون هناك فعلية للوجوب حتى تكون هناك فعلية للمقدمة، لابد أن يكون هناك فعلية للمنكر حتى تكون هناك فعلية للنهي عن المنكر حتى تكون هناك فعلية للمقدمة. لاحظتم؟ لأجل ذلك خالفوا، لا لأنهم يخالفون في أصل الحكم والكبرى. واضح إن شاء الله؟ واضحة؟ وكيف كان فلا إشكال في وجوب تحصيل الولاية إذا كان هناك معروف متروك أو منكر مركوب، يجب فعلا الأمر بالأول والنهي عن الثاني، هذا لا إشكال فيه بينهم، لا عند القائلين بالجواز ولا عند القائلين بالاستحباب. وبالتالي النتيجة عند الشيخ الأعظم يقول: من لم يلتزم بالوجوب، لا لأنه لا يلتزم بالوجوب كبرويا، بل لأنه إما لا يرى المورد واجبا، أو لأنه يبين حكم الشيء بلحاظ وساكت عن لحاظ، هو يبين حكمه من جهة الوجوب العيني وساكت عن حكمه من جهة الوجوب الكفائي. هذا ما ذكره المصنف في المسوغ الأول من مسوغات ولاية الجائر. واضحة هذه الجمع الأخير أو لا؟ العبارة واضحة أو لا؟ شيخنا شيخنا شيخنا
شيخنا في أصل إدخال بحث الأمر المعروف والنهي عن المنكر في موردنا، هي الروايات نصت على أنه تحصيل منافع للمؤمنين، أما مسألة الأمر المعروف والنهي عن المنكر لها شرائط، وهي القدرة واحتمالية التأثير ودفع عدم احتمال توجه الضرر المعتد به، خصوص احتمالية التأثير يعني واضح أنه هذا والي جاهل.
نعم، هو تختلف باختلاف الأشخاص،
بتأثر في مورد موردين، حتى مثل علي بن يقطي ما يقدر
يسوي، هو تختلف باختلاف الأشخاص والموارد والحالات، ما لها ضابط عام.
أقصد إدخال الأمر المعروف نهى عن المنكر في البحث،
هو الأمر المعروف نهى عن المنكر بحسب الظاهر كمثال، أوضح مثال لإقامة واجب من الواجبات، أوضح مثال لإقامة الواجبات، لا أنه بخصوصه يعني له خصوصية أو ما شاكل ذلك، أن ورد نص ينافيه أو ما شاكل،
لأن روايات المسوغة الإكراه بالأدلة العامة.
نعم،
هني هنا لا ربنا
بدليل عام، أدلة الأمر معروف نهي عن المنكر العامة،
أدلة الأمر معروف المنكر مو متوقفة على الدخول مع السلطان، ممكن الأمر معروف نهي عن المنكر،
أو مثلا أنا أضرب لك مثال آخر غير أصلا الأمر معروف نهي عن المنكر، الجهاد الواجب، أفرض أنه دهم الكفار بلاد المسلمين وأنت عندك دولة جائرة أو سلطان جائر، ماذا تصنع؟ نفس الكلام، العبرة بالواجب. حصل؟
أقصد هنا المفروض إحنا نقول إنه في مسوغات أو عناوين ثانوية أخرى ستر كعنوان الإكراه، عنوان وجوب الأمر معروف نهى عن المنكر، أما ظاهر عنوان هذا المسوغ
كأنه مستقل بعنوان، لا هو غير رأينا أنه غير منصوص،
المنصوص عليه هو خصوص تحصيل منافع للمؤمنين،
إيه والآخر المنصوص عليه لبا هو الواجبات، القيام بواجب واجب فعليا يعني.
إيه هو قطعا ما بيقدر يقوم بكل واجب.
إيه هو هذا هو يعني إدخال باب الأمر معروف عنه من هذا الباب. نعم، ساتحين إذا كان مرادكم أن الشيخ الأعظم إذا كان يريد أن يدخل الأمر معروف عن المنكر من باب مثال على الواجبات هذا جيد، أما إذا كان لأجل خصوصية فلم نجد خصوصية فيه. نعم، هذا والحمد لله رب العالمين. يوم السبت نبدأ بالمسوغ الثاني الصفحة الأولى والصفحة الثانية، وحضروا إلى قوله وتوهموا أنه صفحة 88. الحمد لله رب العالمين.
هذا المطلب.